بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما زلنا في كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وآخر باب أخذناه في هذا الكتاب هو ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالتقنع هنا تغطية الرأس، قال الحافظ: وهو تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره. تغطية الرأس وأكثر الوجه، يعني يتقنع هكذا برداء أو غيره. قال: وقد ذكر البخاري قول ابن عباس رضي الله عنهما: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عصابة أسماء خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عصابة أسماء وقال أنس: وعصب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية برد. وذكر البخاري رحمه الله بعد هذين الحديثين المعلقين حديث عائشة في شأن الهجرة، وفيه: هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقبلا متقنعا. والشاهد فيه أنه أقبل عليه الصلاة والسلام إلى بيت أبي بكر في وسط النهار وهو متقنع، أي قد لف رأسه بتلك العصابة. قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا يوسف بن عيسى وهو ثقة فاضل، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا الربيع بن صبيح وهو صدوق سيء الحفظ، عن يزيد بن أبان، ويزيد بن أبان الرقاشي ضعيف، قال: عن أنس بن مالك أبو حمزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. وهذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، قد ضعفه الألباني رحمه الله تعالى، وقد تقدم معنا أيضا فيما مضى هذا الحديث. ولكن التقنع ثابت، تقنع النبي عليه الصلاة والسلام ثابت، فقد تقنع كما ذكر البخاري رحمه الله تعالى في حديث عائشة: أقبل عليه الصلاة والسلام إلى بيت أبي بكر وهو متقنع. وأيضا ذكر أثرين، أثر ابن عباس وأثر أنس بن مالك، أن النبي عليه الصلاة والسلام قد عصب على رأسه عصابة. ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في جلسته صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: كان يجلس على الأرض وعلى الحصير والبساط، وقالت قيلة بنت مخرمة. ثم ذكر الحديث الذي سيأتي في الباب معنا، ذكره الترمذي رحمه الله، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قعد القرفصاء. قال: ولما قدم عدي بن حاتم دعاه إلى منزله فألقت إليه الجارية وسادة يجلس عليها، فجعلها بينه وبين عدي. لما أقبل عدي بن حاتم، النبي صلى الله عليه وسلم استضافه في بيته، وكان إذ ذاك مشركا ثم أسلم. ولما رأى هذا الخلق العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الآداب الرفيعة، في أن النبي عليه الصلاة والسلام أكرمه وأدخله منزله ودعاه إلى الإسلام وأعطاه الوسادة ليجلس عليها، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، قال: فعرفت أنه ليس بجبار ولا متكبر. وكان يقول ابن القيم: وكان يستلقي أحيانا عليه الصلاة والسلام، وربما وضع إحدى رجليه على الأخرى، انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. قال الترمذي: باب ما جاء في جلسته صلى الله عليه وسلم. وترى هذه الأحاديث كلها جلسات المتواضع. قال: حدثنا عبد بن حميد وهو المعروف بالكسي. قال: حدثنا عفان بن مسلم الصفار من مشايخ الإمام أحمد رحمه الله. قال: حدثنا عبد الله بن حسان ولقبه عتريس وهو مقبول، عن صفية أو قال عن جدتيه، وجدتاه هما صفية ودحيبة ابنتا عليبة، وقد تقدمتا معنا في الأحاديث السابقة وأنهما مقبولتان. قال: عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد قرفصاء، قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخسع، عندنا هنا بالسين، وبعض الألفاظ الروايات جاءت بالشين، المتخشع في الجلسة، فأرعدت من الفرق، أرعدت من الفرق أي دخلتها الرعشة والرعدة من الخوف لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قاعد هذه القعدة. هذا الحديث بالنسبة لإسناده ضعفه الألباني رحمه الله تعالى برقم 101 كما في المختصر بسبب من فيه وصفية ودحيبة وأيضا هذا عبد الله بن حسان، فالإسناد ضعيف، لكن من حيث المعنى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جلس هذه الجلسة، وهي تسمى الاحتباء باليدين كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا وهو في البخاري. يقول الخطابي: في قعدة القرفصاء، هو جلسة المحتبي، وليس هو المحتبي بثوبه ولكنه الذي يحتبي بيديه. الاحتباء باليدين يعني أن يجلس على آليته ثم يأتي بيديه إلى ساقيه ويمسك على الساقين، هذه الاحتباء باليدين تسمى القعدة، هذه قعدة القرفصاء. طبقها لنا. نعم، هذا الأخ طبقها، قعدة ماذا؟ القرفصاء، ويجعل يديه يمسك بهما الساقين. وأما الاحتباء فيكون بهذه الحبوة أو بالثوب، أو بالثوب، بأي ثوب يحتبي ويمسك الثوب على ماذا؟ على ساقيه، وإذا أمسكهما بيديه فتسمى قاعدة القرفصاء. قال: وفي القاموس القرفصاء بالقصر، يقال القرفصاء بالقصر بالألف المقصورة، والقرفصاء بالممدودة، أن يجلس على أليتيه ويلصق فخذيه ببطنه ويحتبي بيديه يضعهما على ساقيه، أو يجلس على ركبتيه منكبا ويلصق بطنه بفخذيه ويتأبط كفيه. هذه الآن معنى كيفية أخرى في تفسير القرفصاء كما في القاموس، أنه ينكب على ركبتيه ثم يلصق بطنه بفخذيه ويجعل يديه تحت إبطيه. من يطبق لنا هذه؟ ها، اجلس جلسة القرفصاء أخرى غير الأولى المحتبية. ها، عندك؟ أيوة أيوة. لا، يلصق بطنه، نزل 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 أكثر. أي نعم أي نعم، هكذا يكون البطن قريبة من الفخذين، يعني ينكب على الركبتين ويجلس ماذا؟ هكذا. هذه تسمى أيضا ماذا؟ جلسة القرفصاء، وهي جلسة تخشع، ليست جلسة تكبر. انتهى كلام صاحب القاموس. قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وهو ثقة وغير واحد. قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري. وسفيان، إذا قيل سفيان عن الزهري فهو من يا بشير؟ ابن عيينة، حسنت، راوية الزهري ابن عيينة. قال: عن عباد ابن تميم وهو ثقة. قال: عن عمه، من عمه؟ من يقول لنا من عمه؟ فهو هو من عمه؟ ها ها تميم الداري. كيف عرفت أنه تميم الداري؟ لأنه عباد بن تميم، سيكون أبوه هو ابن تميم، كيف يكون تميم الداري؟ أبوه اسمه تميم وعمه اسمه تميم، ممكن، لكن من عمه؟ عباد بن تميم. ها؟ نعم يا أبا نافع. عبد الله بن زيد. عبد الله بن زيد اثنان في الصحابة، أيهما صاحب الأذان أم صاحب الوضوء؟ ابن عاصم صاحب إيش؟ الوضوء أم الأذان؟ ها؟ أحسنت، صاحب الوضوء. عبد الله بن زيد بن عاصم المازني صاحب حديث الوضوء الذي قد ذكر اليوم في التفسير. قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد وواضعا إحدى رجليه على الأخرى، وواضعا إحدى رجليه على الأخرى، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في المسجد على ظهره، استلقى على ظهره ووضع إحدى رجليه على الأخرى، وهذا يدل على أيضا تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه يجلس بين أصحابه ويجلس في المسجد هذه الجلسات. والعلماء حملوا هذا على ندرتها، يعني ليس دائما يجلس هكذا صلى الله عليه وسلم، وإنما قد يكون فعلها مرة أو مرتين أو أحيانا. يقول الحافظ رحمه الله تعالى بعد تبويب الإمام البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحديث في صحيحه: باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل، ومد الرجل. وكأنه يشير بهذا التبويب رحمه الله إلى أن الاستلقاء وهذه الجلسة وضع الرجل على الأخرى لها كيفية معينة جلسها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء أن الاستلقاء على نوعين، الاستلقاء على نوعين، إحداهما أن يمد رجليه ويضع إحداهما على الأخرى، يستلقي على ظهره ويمد رجليه ويضع مثلا اليمين على اليسار، هذا قد يفسر به هذا الحديث. وإحداهما والأخرى أنه يرفع الرجل اليسرى مثلا ويضع اليمنى على الركبة، يضع اليمنى على الركبة وهو مستلقٍ، وهو مستلقٍ، واضح؟ يعني ينصب الرجل مثلا اليسرى ثم يضع اليمنى على الركبة وهو مستلقٍ. فبعضهم فسر الحديث بهذا، وبعضهم فسر الحديث بهذا، وبعضهم قال يحمل على النوعين، يحمل على النوعين. وكأن البخاري يشير إلى أنه مد رجله ووضع إحداهما على الأخرى، لا أنه نصبها ووضع ماذا؟ الأخرى عليها، حتى ما يقال هناك أنه قد تنكشف العورة. يقول الحافظ: الاستلقاء هو الاضطجاع على القفا سواء كان معه نوم أم لا. قال الخطابي: فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث جابر نهى أن يضع الرجل، نهى أن يستلقي الرجل واضعا إحدى رجليه على الأخرى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستلقي الرجل واضعا إحدى رجليه على الأخرى، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم. فبعضهم يقول أن ذلك منسوخ، يعني النهي منسوخ. قال: أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة، والجواز حيث يؤمن ذلك. أو قد يحمل على أنه ليس منسوخ، لكن من كانت عورته تبدو فهذا قد دخل في النهي، يعني لو جلس هذه الجلسة وعورته بادية فهذا قد دخل في النهي، وأما إذا أمن انكشاف العورة فليس داخلا في النهي. قال الحافظ: قلت الثاني أولى من ادعاء النسخ، لأن الحديث في صحيح مسلم، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، بل النسخ لابد له من تأخر معرفة التاريخ أيهما الأول، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأول ثم ذاك النهي كان بعد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أم كان العكس النهي أولا ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ فالنسخ لا بد له من ماذا؟ من معرفة التاريخ. قال قلت الثاني أولى، وهو أننا نحمل الحديث على أنه من تبدو عورته فهذا منهي عنه، ومن لا تبدو فهذا ليس بمنهي عنه. قال ادعاء النسخ لأنه لا يثبت بالاحتمال، وممن جزم به البيهقي والبغوي وغيرهما من المحدثين. البيهقي والبغوي رحمهم الله تعالى ذهبا إلى الاحتمال الثاني، إلى الاحتمال الثاني، وهذا أيضا ما ذهب إليه الإمام النووي رحمه الله كما سيأتي من كلامه. قال وجزم ابن بطال ومن تبعه بأنه منسوخ. ابن بطال قال منسوخ النهي، النهي منسوخ. قال والظاهر، يقول الحافظ والظاهر أن فعله صلى الله عليه وسلم كان لبيان الجواز، وكان ذلك في وقت الاستراحة لا عند مجتمع الناس، لما عرف من عادته من الجلوس بينهم بالوقار التام صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الحديث وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس في المسجد مستلقيا على ظهره واضعا إحدى رجليه على الأخرى، هذا لبيان جواز ذلك، وأنه فعله في وقت الاستراحة بحيث لا يكون أحد في المسجد، يعني لا عند اجتماع الناس الكثير يجلس هكذا بينهم، بل يجلس بينهم كان عليه الصلاة والسلام بالوقار التام. قال الخطابي وفيه جواز الاتكاء في المسجد والاضطجاع وأنواع الاستراحة. وقال الداودي فيه أن الأجر الوارد لللابث في المسجد لا يختص بالجالس بل يحصل للمستلقي أيضا. هذا من فوائد هذا الحديث. والحديث الذي ذكر هو ما أخرجه مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى، هذا في صحيح مسلم. يقول النووي رحمه الله تعالى قال العلماء أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعا إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها، وأما فعله صلى الله عليه وسلم فكان على وجه لا يظهر منها شيء، وهذا لا بأس به ولا كراهة فيه على هذه الصفة. إذن هذا هو الأولى، وهذا ما ذهب إليه كما تقدم البيهقي والبغوي والخطابي والنووي هنا، وأيضا ماذا رجحه الحافظ ابن حجر. قال وفي هذا الحديث، يقول النووي وفي هذا الحديث جواز الاتكاء في المسجد والاستلقاء فيه، يعني من استلقى في المسجد اضطجع على أي شق كان، على يعني شقه الأيمن أو الأيسر، أو استلقى على ظهره وفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج عليه. قال القاضي لعله، والمقصود به القاضي عياض، لعله صلى الله عليه وسلم فعل هذا لضرورة أو حاجة من تعب أو طلب راحة أو نحو ذلك، والصحيح أنه فعله لبيان الجواز. يقول فعل هذا لضرورة أو حاجة أو تعب ونحو ذلك. قال وإلا فقد علم أن جلوسه صلى الله عليه وسلم في المجامع على خلاف هذا، بل كان يجلس متربعا أو محتبيا، وهو كان أكثر جلوسه أو القرفصاء أو مقعيا، وشبهها من جلسات الوقار والتواضع. وسيأتي معنا أيضا ماذا تفسير الإقعاء في الحديث الذي في هذا الباب أو في أكله صلى الله عليه وسلم. قلت ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم، وقلت هنا هي من كلام الحافظ رحمه الله، ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز، وأنكم إذا أردتم الاستلقاء، وأنكم إذا أقصد من كلام النووي، أنا قلت الحافظ سبق لسان، قلت من كلام النووي ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز، وأنكم إذا أردتم الاستلقاء فليكن هكذا، وأن النهي الذي نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق، بل المراد به من ينكشف شيء من عورته، أو يقارب انكشافها والله أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله. إذن الجالس ينبغي عليه أن يحذر من أن تبدو عورته فيدخل في النهي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يستلقين أحدكم واضعا إحدى رجليه على الأخرى، واضعا إحدى رجليه على الأخرى، لئلا تنكشف عورته. ولا يجوز كشف العورة. فإذا استلقى الإنسان في المسجد، وخصوصا عندما يكون فيه مكان فيه أناس، عليه أن يتحرز من أن تبدو عورته، فربما ينام أو نحو ذلك فيكون عليه سراويل، أو أنه يعني يكون منتبها إذا كان ليس به نوم ألا تبدو عورته، فله أن يضع إحدى رجليه على الأخرى ويستلقي في المسجد. وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ينامون في المسجد ويستلقون ويستريحون فيه. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا سلمة بن شبيب وهو ثقة، قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني وهو متروك، قال حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاري وهو مجهول، عن ربيح ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد وهو مقبول، عن أبيه عبد الرحمن ابن أبي سعيد وهو ثقة، عن جده أبي سعيد الخدري. وما اسمه؟ أبو سعيد الخدري الصحابي المشهور ذاك يا إسلام. أبو سعيد اسمه من؟ مالك أبوه، مالك بن سنان أبوه، وهو اسمه قاربت أتيت بالأب بقي الابن. نعم، من يقول من هذه الجهة؟ نعم، سعد بن مالك ابن سنان. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه، احتبى بيديه. هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، وقد صححه الألباني رحمه الله تعالى في مختصر الشمائل برقم 103، وأشار إلى تصحيحه في الصحيحة برقم 827، وصححه بشواهده وليس بانفراده وإنما بشواهده. ففي هذا جواز الاحتباء باليدين، وهي القاعدة المتقدمة الذكر التي تسمى القرفصاء، يحتبي بيديه ويجلس تلك الجلسة. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.